متعاهد على الطاعة
على الطاعة،
وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة
اقتربت الساعة،
ترجع في لحظة ندم لله بقناعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء، من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الموحدون، أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب، سبحانك إني كنت من الظالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا سيدنا النبي. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البداية إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بقول الله وسنة رسول الله، ومن شذ عن الكتاب والسنة شذ في النار عياذا بالله. أما بعد، أحبتي، نتكلم الآن عن الشيعة، وتحت عنوان عقيدة الشيعة في أهل مصر، عقيدة الشيعة في أهل مصر. وقبل أن نتكلم عن عقيدة الشيعة في أهل مصر، لنبين الخطر العظيم الذي نسعى إليه بأنفسنا، ثم نتحجج ونبرر لأنفسنا مبررات وحجج، والله أقولها وأنا أظن في دعاتنا وعلمائنا خيرا أنهم لا يجتمعون على مثل هذا. لو اجتمع الدعاة والعلماء على رضاهم بدخول الشيعة إلى مصر لم أكن لأقف معهم في مثل هذا الأمر، مع أنني أحسن الظن في الدعاة والعلماء. لعل البعض يقول نحن نتعامل مع اليهود، نحن نتعامل مع من يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء اليهود وهؤلاء الذين يسبون الله ليسوا بالخطر الشديد على ابني وابنتك وعلى أهلي كما أرى من خطر هؤلاء، لأن الأبناء يعلمون أنهم من المسلمين، ويتشدق البعض أنهم يتكلمون في حقهم من أنهم من أصحاب العقائد السليمة. قبل أن نتكلم عن عقيدتهم في أهل مصر، ثم في نهاية حديثنا نرسل بعض الرسائل لمن يستحقون هذه الرسائل في هذه الليلة. أيها الأحباب، إن عقيدة الشيعة الروافض، إن عقيدة الشيعة الروافض نذكرها في هذه الكلمات البسيطة من غير استطراد فيها، وقد جمعتها حتى نحذر منها. لقد حذر منها كثير من دعاتنا وعلمائنا، ولكن الخطر عظيم، فلا بد من الوقوف عند مثل هذه الأمور بجدية. إلى كل مسلم سني غابت عنه حقيقة الشيعة، إلى كل مسلم سني، وإلى كل مسلمة، إلى كل مسلم سني غابت عنه حقيقة الشيعة، نسرد على حضراتكم هذه الكلمات من غير استطراد ولا شرح مطول في العبارات لنعرف عقيدة هؤلاء. إنه خطر عظيم ندخله نحن بأنفسنا إلى أهلنا وأبنائنا. إنه فعلا والله أمر أتعجب منه. ولعل اللبس والاضطراب في معرفة حقيقتهم يختصر في مبدأ النفاق عندهم، والذي يسمونه بالتقية، أي النفاق، يظهرون غير ما يضمرون. فإذا رأيت أحدهم يقول مثلا كما جمعنا هذه الأشياء من كتبهم ما روي كذبا عن أبي جعفر أنه قال: التقية ديني ودين آبائي، التقية ديني ودين آبائي، هذا الكلام في أصول الكافي. وقالوا أيضا عن أبي عبد الله أن 9 أعشار الدين في التقية، وعنه أيضا: لا دين لمن لا تقية له، أي النفاق، أي يظهرون غير ما يضمرون لأهل السنة ولكل من يتعامل معهم ليس على عقيدتهم. والآن أيها الأحبة أتباع الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبين غيضا من فيض لمثل هؤلاء من آساس عقيدتهم الفاسدة، عقيدة الشيعة في رب العالمين. عقيدة الشيعة في رب العالمين يقولون بالبداء، أي أن الله سبحانه وتعالى يبدو له شيئا بعد أن كان الله قد أقر وقدر بشيء آخر، فيبدو لله أمرا فيه خير أكثر مما كان الله قد أمر به أو جعله في قدره، أي أن هذا الأمر يبدو للملك، يقدحون في الملك سبحانه وتعالى. وروي عن جعفر أنه كان يقول، انظر ماذا يقولون في حق الله رب العالمين، روي عن جعفر أنه كان يقول بإمامة ابنه إسماعيل من بعده، أن جعفر كان يقول بإمامة ابنه إسماعيل من بعده، فلما مات إسماعيل ابن جعفر في حياته، إذن الإمام كان يتكلم في غيب من الغيبيات، هذا على حسب قولهم. يقولون أن جعفر كان يقول بإمامة ابنه إسماعيل من بعده، فلما مات ابنه إسماعيل في حياته أصبح كلامه أصلا ليس بصحيح، أي أنه تنبأ بأمر من أمور الغيب، وهذا إمام عندهم عظيم. ونقول أيضا أنهم يعني أسندوا هذا الأمر له وهذا الكلام. فلما مات إسماعيل في حياته كان الناس يقولون أن جعفر قال: إن ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني، أي أن الله بدا له الخير في موت إسماعيل ابن جعفر بعدما كان قد أوحى الله إلى جعفر أنه سيكون ابنه إسماعيل هو الإمام من بعده. هكذا يقولون في حق الملك سبحانه وتعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الكلام إن أردت أن تتأكد من صحته لترى الفساد الذي نجلبه لأنفسنا في بلادنا، لنرى الفساد الذي نجلبه لأنفسنا في بلادنا. اقرأوا تاريخ الشيعة، يا من تتشدقون بالثقافة، يا من تدعون أنكم قد درستم الاقتصاد وتبحثون عن جيش قوي، تريدون أن تقووا جيشكم بمثل هذا الذي نراه، تريدون أن تأكلوا بعرض رسول الله. إنني والله لا أرضى بذلك أبدا ولو اجتمع علماء الدنيا على ذلك. يا شيخ أنت تخالف أهل العلم في مسألة الاجتماع العلماء على هذا. يا أخي أنا أحسن الظن في دعاة وعلماء الأمة، لا يجتمعون على مثل هذه الأمور أبدا. أخي الحبيب، أختي الطيبة، إن عقيدة الشيعة في رب العالمين أمر عظيم لا يمكن أن يقبله عاقل، لا يمكن أن يقبله واحد ممن وحدوا الله جل وعلا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فعلا ما قدر الله حق قدره. يقولون أن الله جل وعلا يبدو له شيء على عكس ما كان الله يتوقعه، هذا أمر عظيم. اقرأ أخي الكريم، يقولون أن الرب هو الإمام، يقولون أن الرب هو الإمام، فرووا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، أسأل الله جل وعلا أن يرضى عن علي وأن يرضيه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رووا عنه كذبا وزورا أنه قال أن رب الأرض الذي تسكن، يقول علي أنا رب الأرض الذي تسكن الأرض به، أنا رب الأرض الذي تسكن الأرض به، والكلام ده في مرآة الأنوار، يقول علي هذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وفي قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في سورة الكهف، قال العياشي يعني التسليم لعلي بن أبي طالب ولا يشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك ولا هو من أهله، يعني لا يشرك مع علي بن أبي طالب في الإمامة وفي الخلافة ولا أحد ليس من أهل علي بن أبي طالب. هذه مسألة نرى فيها العجب العجاب. ويقولون أن جزءا من الله حل بالأئمة، يقولون أن جزءا من الله حل بالأئمة، وهذا هو نفس قول النصارى في عيسى عليه السلام، وهذا هو نفس قول النصارى في عيسى عليه السلام. فروى عن أبي عبد الله أنه قال ثم مسحنا بيمينه فأفاض نوره فينا، أي أن الله جل وعلا يقولون بأنه قد حل جزء من الله في الأئمة. هذا كلام فيه سوء أدب، فيه سوء أدب وكفر بين مع الله عز وجل، سوء أدب وكفر بين مع الله عز وجل. يقول شيخهم نعمة الله الجزائري، الجزائري في الأنوار، يقول شيخهم نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية لم نجتمع معهم، أي مع أهل السنة، لم نجتمع معهم أي مع أهل السنة على إله ولا نبي ولا علي إمام ولا على إمام، يقول لم نجتمع مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، أي أنهم يقولون هذه الكلمات يقرون بأنهم لم يجتمعون معنا على إله، نحن نقول لا إله إلا الله، أما هم يقولون لم نجتمع مع أهل السنة على الإله ولا على النبي ولا على الإمام. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي. لماذا؟ لأنهم يعتقدون ويقولون أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ليس هو بالخليفة وليس هو أصلا من أهل الإسلام والإيمان، بل إنهم يلعنونه ليل نهار. سيدنا أبو بكر أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وأرضاه. ويقول الخميني عليه من الله ما يستحقه، إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه، ويجلس يزيد ويجلس يزيد ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة على مواقع الإمارة على الناس، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة النبي. هو يقدح في الله جل وعلا ويقول أن الله سبحانه وتعالى لم يعني يفعل للأمة ما كان يجب على الله أن يفعله، فيقول نحن لا نؤمن ولا نعبد إلها يفعل هذا. إذن كثير منهم يعبدون عليا بن أبي طالب وهو بريء من ذلك، سبحانك هذا بهتان عظيم. عقيدتهم في النبوة والإمامة، يقولون بأن الإمامة أفضل من النبوة، يقولون بأن الإمامة أفضل من النبوة. يقول ابن المطهر الإمامة لطف عام، الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص. انظروا، أي أن الإمامة عندهم، أي أن الإمامة عندهم مفضلة عن النبوة. واعتقادهم أيها الأحبة أنه من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقولون عنه أنه قد كفر، من جحد إمامة علي بن أبي طالب فإنه قد كفر بكل وجميع الأنبياء. من جحد إمامة علي بن أبي طالب، أي أنه هو الذي كان من الواجب أن يكون إماما لا أحد غيره، لا أحد غيره، فإنهم من اعتقد بغير ذلك يقولون عنه أنه قد كفر بكل الأنبياء والمرسلين. استيقظوا يا أهل مصر، إن الخطر قد أتى ونحن نمد أيدينا بأنفسنا لنحصل على السم لنضعه بين يدي أبنائنا وأطفالنا ورجالنا ونسائنا. فإذا قرأتم التاريخ وجدتم أن الخلافة الإسلامية ما أسقطها إلا هؤلاء، أن جميع جيوش الأمة الإسلامية التي دخل فيها هذا السوس وهذا الخبث نخرت في الجيوش الإسلامية فأضعفتها، فلا يغرنكم التبريرات التي يتكلم بها بعض الناس، ونحن نحسن الظن في الناس جميعا، ولكن ليس على حساب ديننا، ولا نأكل بعرض رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ألا تقرؤون تاريخا؟ ألم تقرؤوا أصل هؤلاء؟ سيقول البعض إن اقتصاد بعض الدول قد ارتفع بتعاملاتهم مع هؤلاء الشيعة وإيران. نقول لا، إن هذه البلاد الآن تعاني الأمرين، تعاني الأمرين. اقرأوا ما يحدث الآن في منطقة الخليج، بل تابعوه بجد. إن الذي رفع اقتصاد هذه البلاد ليس من أمر الشيعة في شيء، ولا من أمر إيران، إنما الآن يعانون الأمرين لأنهم سمحوا بمثل هذه الأشياء. لا أدري ما هذه الموازنات التي يقصدها، إنها أصلا عقيدة ومنهج الكل يبحث عن تطبيقه. أقول لا عقيدة ولا منهج إلا عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. نرى أيضا من ضمن معتقداتهم الفاسدة في النبوة ما نراه من سوء الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام بالتقصير في البلاغ، يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ. قال الخميني عليه من الله ما يستحقه، وواضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمره الله به، انظر إلى هذه الإشارة الخبيثة يقدحون في أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الإشارة الخبيثة يقدحون في أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من كتبهم، هذا الكلام من كتبهم. نمد أيدينا لمن يقدحون في الله ويقدحون في رسول الله، بل إنهم يتقربون إلى الله جل وعلا بقتل السني. معي أخي السوري هنا في الاستوديو يخبرني كما قرأنا أيضا في كتبهم الموثقة إن قتل سني، من قتل سنيا دخل الجنة. هذه عقيدتهم التي تقوم بها أو يقوم بها الآن الناس في سوريا من الشيعة، وفي العراق من الشيعة مع أهل السنة. عقيدتهم في الأنبياء، انظروا إلى سوء الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يتهمونه بالتقصير في البلاغ عن ربه، يتهمونه بالتقصير في البلاغ عن ربه. هل ترضى ذلك يا أخي الكريم؟ والله لو جعنا حتى نموت، والله لو عرينا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نرضى بأن نأكل ونشرب ونهنأ في بيوتنا على حساب عرض الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن رضي بهذا أشك في إيمانه، ومن رضي بهذا أشك في إيمانه. أي طعام هذا الذي تأكل به؟ إن الحر لا تأكل بثديها، إن الحر لا تأكل بثديها. نحن أحرار، نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تغضب للرسول ثم تغضب لفلان وعلان ثم تحقق منهجا باطلا وتقرأ في التاريخ بصورة مغلوطة. إن الفاطميين نحن الآن نعاني مما أحدثوه في الأمة وفي عقيدتنا الصحيحة، عقيدة أهل السنة أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى عقيدتهم في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الخميني عليه من الله ما يستحقه، وواضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك. الكلام ده في كشف الأسرار، كتبهم المعروفة الموثقة يقولون إن النبي محمد لم يبلغ عن الله جل وعلا ما كان المفروض أن يبلغه عن رب العزة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الكلام ده روي كذبا، يروون كذبا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قصد دار زيد بن حارثة. انظروا في عقيدتهم في حبيب قلوبنا أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم، انظروا في عقيدتهم هذه. يقولون مما روي كذبا عن هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد دار زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قصد النبي دار زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه في أمر أراده، فرأى امرأته، أي أن النبي رأى امرأة زيد، زينب تغتسل، فقال لها سبحان الذي خلقك. الكلام ده في عيون الأخبار الرضا، عيون أخبار الرضا في كتبهم، في عيون أخبار الرضا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على هذه امرأة زيد بن حارثة زينب رضي الله عنها وأرضاها، والنبي رآها وهي تغتسل وهي زوج لزيد. هذا والله بهتان عظيم. ما كان هذا الأمر أبدا لنقبله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ابني إذا قلت له عن الدنمارك، إذا قلت له عن أمريكا، إذا قلت له عن اليهود، يقول هؤلاء من أهل الكفر وليس بعد الكفر ذنب. إنما إذا حدثته عن الشيعة فيجد دعاة وعلماء يتكلمون في هذه المسألة أنهم من أهل الإسلام، أنهم من أهل أصحاب العقيدة السليمة، ولا بأس أن نتدين إلى الله وأن نعبد الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المعتقدات الباطلة الفاسدة. سبحانك هذا بهتان عظيم. طبعا من ضمن الأشياء الكثيرة التي قالوا بالكذب على عائشة وعلى رسول الله محمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن أبي طالب، لقد كذبوا على علي هذا القول. قالوا عن علي بن أبي طالب أنه سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له خادم غيري، وكان له لحاف ليس له غيره، ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة ثم يقول وكان الرسول يقوم لليل، يقوم بين يدي الله، ثم يترك عليا ابن أبي طالب وعائشة ويضع اللحاف حتى يصل به إلى الأرض بينهما. هذا والله بهتان عظيم. سبحانك هذا بهتان عظيم. عقيدتهم في الأنبياء، عقيدتهم في النبي محمد بصفة خاصة، وعقيدتهم في رب العالمين قبل رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا النبي. الآن ما هي عقيدتهم في القرآن الكريم؟ أنه قرآن ليس محفوظ من قبل الله. من المعلوم بالدين بالضرورة أنه من زاد حرفا أو نقص حرفا في كتاب الله جل وعلا فإنه قد كفر بما أنزل على النبي محمد. معلوم بالدين بالضرورة أنه من زاد حرفا أو نقص حرفا في كتاب الله جل وعلا وقال بذلك أو آمن بهذا الأمر فإنه قد كفر بما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن جميع علمائهم اتفقوا على تحريف القرآن الكريم، وهذا والله أمر مضحك. إن علماءهم قد اتفقوا جميعا على تحريف القرآن الكريم، وأن جبريل عليه السلام لم ينزل بالقرآن الكريم، لم يأتي بالقرآن الكريم بهذه الصورة التي نراها الآن 30 جزء على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يقولون بغير ذلك. حتى أنهم يقولوا بأن القرآن رفع منه بعض العبارات التي تخص علي بن أبي طالب، حتى في سورة ألم نشرح لك صدرك قالوا إن أهل السنة رفعوا آية من هذه السورة، من ضمنها مثلا وجعلنا عليا صهرك، إنهم يعتقدون بتحريف القرآن الكريم. إن قرآن ربنا محفوظ، ربنا قد حفظه، الله جل وعلا أنزله وقد وعد الملك جل وعلا بأنه سيحفظ هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن عقائدهم الفاسدة في القرآن الكريم يا عباد الله أنهم يفسرون القرآن على هواهم. في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي أن الصراط المستقيم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. نعم علي كان يسير على الصراط المستقيم، لكنه ليس المقصود بالصراط المستقيم كما جاء في سورة الفاتحة التي أمرنا الله جل وعلا أن نقرأها ونفهمها كما فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يقولون في غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنهم يقولون إنهم الذين لا يؤمنون بالإمامة أو لا يعترفون بإمامتهم أو بإمامة أئمتهم. أيضا أيها الأحباب، إن هذا الذي نراه من لغطهم العظيم جدا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يعتقدون اعتقادا فاسدا في القرآن العظيم أنه ليس الكتاب الوحيد المنزل على النبي محمد. هم يقولون ذلك، أنه ليس الكتاب الوحيد المنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يقولون كما اعتقد الشيعة الروافض بنزول كتب كثيرة غير القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بها عاليا. فمن هذه الكتب على سبيل المثال صحيفة الجامعة وصحيفة الناموس وصحيفة العبيطة وصحيفة ذؤابة السيف وصحيفة علي وصحف أخرى وجدت في ذوائب السيف، يعني هذه المسائل وغيرها كثير وكثير، إنها عقائد فاسدة يعتقدونها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أما عقيدتهم في الملائكة فهو أمر عجيب. قالوا إن الملائكة خلقوا من نور علي بن أبي طالب. اللهم ارض عن علي، اللهم ارض عن علي، اللهم ارض عن علي. والله إن أهل السنة أشد أدب مع علي بن أبي طالب، أشد أدب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. اللهم ارض عن علي وارض عن المتصل. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله سبحانه.
والله أنا أحبك في الله يا شيخ.
والله وأنا أحبك في الله، ربنا يبارك لك.
والله يا شيخ، إيه الحكم اللي الناس تحكي يقول إحنا بنحب إخواننا الشيعة وبرضه إحنا بنصلي في مسجد، سمعنا الشيخ ويقول لك إخواننا الشيعة، وفي ناس تقعد يعني تحكي على الشيعة كأنهم مسلمين أو كأنهم سنيين، إيه الحكم ولا إيه الرد عليهم؟
سنكمل إن شاء الله وستأتي الإجابة. لا نستطيع أن نقول إلا أنهم من المسلمين، لكن يا ترى نقول مثلا أن هناك من المسلمين من يسب دين الله عامدا متعمدا، فنقول من سب دين الله فقد كفر. فسنرد على إجابة لهذا السؤال من خلال الحديث إن شاء الله رب العالمين. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيكم يا مولانا، الحال؟
ربنا يصلح حالك يا رب.
ربنا يبارك فيك يا مولانا. تسلم. معك أدهم من جنة.
من جنة، أهلا أهل الصعيد.
ربنا يبارك فيك يا مولانا، تسلم. جزاك الله كل خير.
ربنا يبارك فيك.
الصعيد ان شاء الله، يعني ربنا يجزيكم خير ان شاء الله. عندنا الصعيد هنا بالنسبه للحضرات واهل اهل الحضره والشيعة وكلام من ده، ففي يعني لا حول ولا قوه الا بالله، اهل الشيعة كثروا جوه في الاقصر وفي جنة وفي سوهاج، فاحنا عايزين اهل الخير اهل الدعوه زي حضرتك، زي الشيخ انور مسعد، مش عارف أنور، يعني ونعمل دعوة للناس هداية يعني.
نعم، بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك يا شيخنا أدهم. وفعلا جاءت هذه الأخبار وعلمت بها كثيرا، حتى أنني سمعت بالحسينية التي بدأت هناك، يعني اللطمة هيبقى على ودنه. في اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيمن، تفضلي.
انا عندي تساؤلات، الله يكرمك يا شيخ ايمن. ممكن؟
تفضلي.
اولا الشيعة اسلامهم يحتاج اسلام.
نعم،
اسلامهم يحتاج اسلام على طول كده. عندي بقى بعض التساؤلات هقولها بسرعة. لما الخوف من الشيعة والعقيدة هي الاساس، هي اساس الدين، والعقيدة اصلا فاسدة، ولا تقريب ابدا بيننا وبينهم في اي شيء. طالما العقيدة فاسدة يبقى فيش تقريب، التقريب في الفروع بس. طيب السؤال الثاني، هل اصحاب البسطاء المسلمين البسطاء اصحاب الفطر السليمه يهتزوا معتقدهم الفاسد والذي ينم عن تخلف عقلي؟
نعم، بارك الله فيك، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظك. اتصال اخر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله،
بارك الله فيك.
اكيد من دمياط.
محمد الطيف يا مولانا، معاك.
كيفك يا طيفي؟
ازيك يا مولانا،
ربنا يبارك في اهل دمياط. اتفضل.
ازيك يا شيخنا؟ دلوقتي شيخنا جواز المتعة في الشيعة عايزين نعرفه برضك.
نعم نعم،
جواز المتعة في الشيعة عايزين نعرفه على الشاشة بس نفتح.
ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله رب العالمين.
شيخنا يحبك في الله. شيخنا
الله يحبك يا شيخ طيفي.
ازيك يا شيخنا؟
من ال يعني بارك الله في الشيخ طيفي، ربنا يبارك فيه، من المتابعين الجيدين للبرنامج، ويمكن انا عملت له مشكله الحلقه اللي فاتت وهو قال لي حدث بيها لا مانع يعني. ف كانت الزوجه بتستمع للحلقه عن الطلاق، فسمعت ان احنا بنقول واحد يداعب زوجته فيقول لها يا قطه، فهي قالت له يا كلب، فقال لها انت طالق. فهي اول ما دخل الزوج ما كانش بيسمع الحلقه في هذا اليوم، فبتقول له الشيخ قال ان النساء قطه وانت كلب. فطبعا اتصل بيها زعلان مني جدا، قلت له لا ما قلتش ذلك يعني. فهم طبعا مسامحيني لان كنت بتغدى عندهم، وربنا يبارك فيهم، وهم متابعين جيدين. الشاهد ان شاء الله نبدا في حديثنا ايها الاحباب اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام. اتصال اخر. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نكمل الحديث. نكمل حديثنا عن عقيده اهل الشيعة. عقيدة أهل الشيعة في الملائكة أمر عجيب. الملائكة خلقوا من نور علي، هكذا يقولون الكلام ده إخواننا في كتبهم. من الملائكة من خلق، اسمع الكلام، من الملائكة من خلق للبكاء على قبر الحسين فقط. من الملائكة من خلق للبكاء على قبر الحسين فقط. فقالوا وكل وقالوا هذا الكلام وكل يعني تقريبا مذاهبهم تعتقد بهذا. يقولون وكل الله بقبر الحسين 4000 ملك، وكل الله بقبر الحسين 4000 ملك شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة. الكلام ده في وسائل الشيعة وفروع الكافي وغيرها. نتساءل أيها الأحبة إن هذا الذي يحدث من وجود ملائكة تبكي 4000 ملك يبكونه إلى يوم القيامة، فلماذا لم يرسلهم الله سبحانه وتعالى لينجي بهم الحسين في هذا الموقف الذي كان فيه في كربلاء؟ وأيضا من ضمن معتقداتهم في ملائكة الرحمن، الملائكة جميعا يسألون الله زيارة قبر الحسين، الملائكة جميعا يسألون الله زيارة قبر الحسين، فقالوا ليس شيء في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يؤذن لهم في الزيارة أو في زيارة الحسين، ففوج الله سبحانه أو أرسل الله سبحانه وتعالى أفواجا، بترسل أفواج بعد أفواج، فوج يعرج وفوج ينزل. الكلام ده جاء أيضا في وسائل الشيعة. وقالوا إن الملائكة لخدامنا وخدام محبين، الكلام ده في بحار الأنوار، إن الملائكة لخدامنا وخدام محبين، أي أن جبريل عليه السلام طلب أن يكون خادما، طلب جبريل أن يكون خادما من خدامنا، ومع ذلك يتهمونه بأنه لم يبلغ الأمانة بما أراد الله سبحانه وتعالى إلى علي بن أبي طالب. طيب عقيدة هؤلاء في أهل السنة، كما قلت لك الأخ السوري معي في الاستوديو الآن، يعني نعلم هذه المسائل، إننا نرى العجب العجاب، حتى في قرية الآن يأتيني خبر أن أكثر من 500 إنسان، أسأل الله أن يجعلهم من الشهداء في سوريا الحبيبة، قد قتلوا وقطعت رؤوسهم ومثلت بأجسادهم ثم حرقوهم، من شيعة سوريا وشيعة العراق وشيعة إيران يفعلون بهم الآن بأهل السنة. سبحان الله، ما رأينا مكانا فيه اتحاد ولا وحدة، ولا وجدنا خيرا ولا وجدنا قوة طول ما احنا بنرى الشيعة في هذا المكان. عقيدتهم في أهل السنة اقتل سنيا تدخل الجنة، اقتل سنيا تدخل الجنة. إذن لا مانع من الشيعة الآن أن يأتوا إلى مدارسنا ويجعلون السم في الطعام أو في الشراب، هذا ما يقولونه في عقائدهم، تدينا إلى الله يقتلون الأطفال عندنا، تدينا إلى الله وتقربا إلى الله يقتلون النساء، تقربا إلى الله يقتلون أي إنسان من عقيدة أهل السنة التي هم لا يؤمنون بها أصلا أو لا يعتقدون بها الاعتقاد السليم. روى الكلين أن الناس كلهم أولاد زنا، اسمع الكلام، أن الناس كلهم، الكلام ده في الأنوار النعمانية، أن الناس كلهم أولاد زنا أو قال بغايا، ما خلا شيعتنا، ده الكلام ده في الروضة، عفوا هذا الكلام في الروضة، وقالوا إنهم كفار أنجاس بإجماع الشيعة الإمامية، وإنهم شر من اليهود والنصارى، يقولون عن أهل السنة ذلك، أنهم شر من اليهود والنصارى، ده عقيدتهم في أهل السنة. هنيئا لكم بالشيعة في مصر. عقيدتهم في الصحابة الكرام بصفة عامة، إنهم يكفرون الصحابة كلهم، إنهم يكفرون الصحابة كلهم ما عدا 7 وفي رواية 3، ما عدا 7 وفي رواية 3، وهذا الكلام نراه أيضا يعني كلاما يجب على الناس جميعا أن يفهموه ويحذروا منه. أحباب النبي محمد، أما عقيدتهم في الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، اللي موجودين في القبر بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا أنت يا رب. روى هذا الرجل المسمى الكليني عن أبي جعفر قال إن الشيخين أبا بكر وعمر فارق الدنيا ولم يتوبا، فارق الدنيا ولم يتوبا، ولم يذكر ما صنع بأمير المؤمنين عليه السلام، فعليهما، هم يقولون ذلك، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الكلام ذكر في روضة الكافي، هذا الكلام ذكر في روضة الكافي. وقالوا عن أبي بكر وعمر دائما يقولون اللهم لعن صنمي قريش، اللهم لعن صنمي قريش، أبا بكر وعمر وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعني يقصدون عائشة وحفصة، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك. وقالوا عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه إن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله والصنم معلق في عنقه ويسجد له ويسجد له. هذا كلام في الأنوار النعمانية في كتبهم الموثقة. وقالوا عن عمر بن الخطاب إن إبليس أرفع مكانا في النار من عمر، إن إبليس أرفع مكانا في النار من عمر، وإن لإبليس شرف عليه في النار. يعني عمر بن الخطاب تحت إبليس في نار جهنم. هذا ما يقولونه في المعالم الزلفة للبحراني في كتبهم. وقالوا عليهم لعنة الله، إنما اللعنة عمر بن الخطاب أو من يقول بهذا الأمر عن عائشة رضي الله عنه وأرضاه، أسأل الله جل وعلا أن يلعنه. إن عمر بن الخطاب كان مصابا بداء لا أستطيع أن أذكر، وكان لا يهدأ إلا بشيء من الأمور الشاذة، وهذا والله هذا والله بهتان عظيم. إنه من أشرف الناس ومن أكرم الناس ومن أفضل الناس، إنه الرجل الثاني بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والعجيب أنهم يعتقدون في كسرى خلاف ما يعتقدون في الشيخين، بيعظموا كسرى عن الشيخين أبي بكر وعمر. يا إخواني يا أهل مصر الكرام، هؤلاء هم الشيعة، عقيدتهم في أبي بكر وعمر وعثمان. أسأل الله جل وعلا أن يعيدنا إلى حظيرة الإسلام وإلى سنة نبينا، واجمعنا يا رب على كتاب وسنة، واجعلنا من أهل الجنة. أما عقيدتهم في عثمان بن عفان، قالوا كان عثمان ممن يلعب به وكان مخنثا. الكلام ده في الصراط المستقيم في كتابهم صراط المستقيم. أما عقيدتهم في الطاهرتين المبرأتين، نعني طبعا عائشة وحفصة رضي الله عنهما، يقولون إن عائشة جمعت 40 دينارا من الخيانة. من الذي قال؟ ابن رجب البرسي لعنه الله، يقول إن عائشة جمعت 40 دينارا من الخيانة، أي من الزنا وحشاها، رضي الله عنها العفيفة الطاهرة المطهرة من فوق 7 سماوات. بل واتهموا أمنا عائشة بالخيانة مع طلحة في غير موضع في بحار الأنوار. سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذا الكلام يقولون في تفسيراتهم أنهما عائشة وحفصة. أسأل الله أن يلعن من قال ذلك. أيها الأحباب، أما عقيدتهم في المهد الذي ينتظرونه، فانظروا ينظروا عندما يخرج من السرداب يقوم بأعمال وإصلاحات عظيمة من أهمها. هذه عقيدتهم، انظروا هذه عقيدتهم. يقولون إذا عاد المهدي الذي ينتظرونه فإنه سيخرج ويفعل هذه الإصلاحات والأعمال العظيمة جدا. ما هي هذه الأعمال؟ هدم المسجد الحرام والمسجد النبوي، هدم المسجد الحرام والمسجد النبوي. الكلام ده فين يا شيخ؟ انت هتألف وتتدروش؟ نقول لا، روى المجلسي الكلام ده في بحار الأنوار، في بحار الأنوار والغيبة للطوسي. اسمع الكلام: إن القائم يهدم المسجد الحرام الذي سيأتي حتى يرده على أساسه، والمسجد النبوي على أساسه، سيأتي لهدمهما، يأتي لهدمهما. إخراج الأمر الثاني، إخراج أبي بكر وعمر وحرقهما في الريح، إخراج أبي بكر وعمر من بجوار النبي محمد، يمثلون بجثة أعظم رجلين بعد رسول الله في الأمة. رسول الله لا يقارن، لكن الرجل الأول في الأمة بعد النبي محمد والرجل الثاني سيدنا عمر بن الخطاب، يقولون أنهم إذا خرج الإمام يخرجون جثة أبي بكر وعمر ويحرقوهما في الريح. روى المجلسي أيضا أن أول ما يبدأ به القائم يخرج هذين، يعني أبو بكر وعمر، رطبين غضين وذرهما في الريح ويكسر المسجد. ده الكلام ده كله يا أخوانا موجود، يعني هذا الكلام موجود. اسمع من ضمن ما كانوا يقولونه وما يقولونه حتى الآن. رقم 3، إخراج أم المؤمنين عائشة من قبرها، عليهم لعنة الله من فعل هذا أو من أراد أن يفعل هذا. إخراج أم المؤمنين عائشة من قبرها وإقامة حد الزنا عليها، إخراج أمنا الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات. اقرأوا سورة النور: سبحانك هذا بهتان عظيم. أمنا عائشة إذا جاء إمامهم المهدي المنتظر، والمهدي المنتظر بريء من هذا، المهدي المنتظر الأصلي بريء من هذا، أما ما يقولونه عن هؤلاء أو يقولونه من هذا البهتان أنهم سيخرجون أمنا عائشة من قبرها ثم يقومون بحد الزنا عليها، وهذا الكلام أصلا موجود في تفسير الكمي وبحار الأنوار وغيرها من هذه الأشياء. ثم يقولون هذا الإمام يضع السيف في العرب ويقتلهم مقتلة عظيمة، إنما يفعلونه الآن في أهل السنة تدينا إلى الله على حسب زعمهم، إنما يفعلونه تدينا إلى الله على حسب زعمهم. ما هذا الذي أراه؟ نمد أيدينا في الخبث ونأتي به إلى مصر؟ هل نمد أيدينا لأناس لنأكل كما أقول وأكرر بعرض رسول الله محمد لا تأكل الحر أبدا من ثديها؟ هذا الذي نراه في عقيدتهم الفاسدة. أما عقيدتهم في الحكام المسلمين، إياكم أن تظنوا أنهم يسيرون خلفكم، لا، إن أهل السنة هذا هو منهجهم، لا يخرجون على الحاكم المسلم. فلماذا خرجتم على حسن مبارك يا شيخ؟ من الذي قال أننا خرجنا؟ ومن الذي قال أننا نرضى بالخروج على الحكام بالرغم أن أهل العلم اختلفوا في مسألة حسن مبارك؟ منهم من يقول هو ليس بالحاكم أصلا، ومنهم من أهل العلم، وأنا لست من هؤلاء الذين يقولون بهذا القول، منهم من كفر حسن مبارك وأنا لست منهم، لكن مختلف عليه. لكن في المسألة لا أجد رجلا من أهل السنة وأقول لهؤلاء إياكم أن تقولوا عن إمام أو شيخ من مشايخنا ودعاتنا أنه يرضى بالخروج على الحاكم، يرضى بالخروج على الحاكم المسلم يعاند قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا فرحتم يوم أن نزل حسن مبارك من حكمه؟ نعم سجدت أنا لله شكرا. الكلام واضح والقاعدة موجودة. أنا لا أرضى بالخروج على الحاكم، ولكنني فرحت بسقوط ظالم. أنا لم أرضى بالخروج على حاكم، لكنني فرحت بسقوط ظالم. هناك فرق يا أحبابنا، هناك فرق. أنا لم أرضى بالخروج على الحاكم، لكنني فرحت وسجدت لله شكرا بسقوط ظالم. والمسألة واضحة. أما إذا جاء أهل العلم واجتهدوا، وجاء بعض الناس يقولون إن من رضي بالخروج على حسن مبارك فهو من أهل البدعة، أقول لماذا؟ لماذا تتكلمون بمثل هذه الأمور من غير إقامة حجة عليهم؟ إذا قلتم بهذا الأمر وقستم هذه المسائل، ولا أضع القياس في هذا الموضع بصورة عامة وإلا يكون قياس فاسد، أقول هل تبدعون الحسين بن علي؟ هل تبدعونه؟ إذن المسألة لابد أن نفهم يا شيخنا الكريم، لماذا قلت كذا وكذا في يوم كذا؟ يبين الشيخ. نأتي إلى شيخنا وعلمائنا أو مشايخنا وعلمائنا الذين تنفسنا الدعوة ونحن صغار منهم، سواء شئنا أم أبينا، ولا نحدث في الأمة هذه الفرقة وهذا الذي أراه من المنهج الذي فرق جموع الشباب، أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عقيدة الشيعة في المتعة وجعلوها ذريعة للزنا والدياثة. اسمع يا غالي، هنيئا لأهل مصر. المتعة كما تعلمون أيها الأحبة منسوخة في شريعتنا إلى يوم القيامة بالسنة الصحيحة، انتهى الأمر. أما الشيعة فما زالوا يتعللون بهذه الآية المنسوخة، وهي قول الله تعالى فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذا الكلام يقولونه، فصاروا يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين. يعني الابن الذي لا يجد زواجا سيدخل في شريعتهم وفي معتقداتهم ليحصل على المتعة والزنا تقربا إلى الله، يزني تقربا إلى الله جل وعلا بنص ما قال هؤلاء في كتبهم. يقول جعفر الصادق على حسب روايتهم إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. انظر من لا يحضره الفقيه، يعني سبحان الله. رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان. اسمع يا غالي الكلام بعد ما تصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا يقولون من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام. اهدى، ايه الجمال اللي هيبقى في مصر ده؟ أهل الشيعة أرادوا أن يأتوا إلى بلادنا ليحدثوا في الشباب هذا العفن وهذا الزنا باسم التقرب إلى الله. لعل الذي يزني، لعل الذي يقع في الحرام مستورا يتوب إلى الله، وكم من زان دخل الجنة وأصبح في مكانة عالية بتوبته إلى الله. أما أن يأتي الإنسان ولا يتوب إلى الله لأنه يتقرب بالزنا أصلا على حسب معتقدات أهل الشيعة، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربعا فدرجته كدرجة الحبيب النبي محمد. هذه مصيبة. انظر في تفسير منهج الصادقين عندهم هذا الكلام، نراه ربما يزني الرجل بامرأة فتحمل فتنجب ويأتي بعد ذلك بالمتعة فيقع بابنته، وقد حدث هذا كثيرا عندهم. أما عقيدتهم في أهل مصر، اسمعوا يا أهل مصر الكرام عقيدة هؤلاء في أهل مصر. في الحقيقة لقد أرسلوا سهام الكذب والبهتان على كل مدن وبلاد السنة، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة. أسأل الله أن يحفظ أهلها، أن يحفظ أهل السنة في كل مكان، في السعودية وفي غيرها من جميع البلدان. فنحن لا نؤمن بالحدود ولا نخضع أبدا لسدود، ونجاهد دوما ببطولة من أجل الإسلام الغالي. مفيش حاجة هتوقفنا أبدا بإذن الله رب العالمين. يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. ده هذا الكلام على كلام النبي محمد في صحيح مسلم. أما هؤلاء فيقولون أن الله سبحانه وتعالى يقول، يعني سبحان الله، هذا الكلام عندهم، قالوا أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام فجعل الله منهم القردة والخنازير، كلام ده في بحار الأنوار. وقالوا وما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر، يعني مصر دي أرض الغضب، يعني هيجي يعلموا أولادنا إن بلادنا دي أرض الغضب. أنا مش عارف أي منهج هذا نرضاه، إن ابني يخرج من أصله وجذوره ويقول مصر هذه أرض غضب. إن الله لما غضب على بني إسرائيل وسخط عليهم سجنهم في مصر، سيجعلون مصر عند أبنائنا أرض سجن، يعني الناس سيفرون منها ولن يحدث فيها أبدا رواجا. وأذكركم سواء كنت حيا أو ميتا ما سيحدث إذا دخل الشيعة إلى أهل مصر. وأسأل الله جل وعلا أن يحاسب كل إنسان بنيته خاصة في مسألة العقيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئ كل إنسان على حسب ما يفعل، ومن أراد مصر بالسوء أن يجعله عبرة لمن يعتبر. وقالوا انتحوا عن مصر، لا تطلبوا المكس فيها لأنه يورث الدياثة. اللي يقعد في مصر ده ديوث، فيش فيها رجالة بالمعنى المفهوم، يعني كل الناس اللي هنا عادي جدا اللي بيحصل واللي هيحصل في الأمة. أيها الأحباب، نرى أن هؤلاء يعتقدون في أهل مصر معتقدات باطلة. وقد جاء بعض الناس يقولون كلمات جميلة، لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان، لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد، وأودادهم فرض على الإنسان، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أو ألقى بها ربي إذا أحيان. أيها الأحباب، إن من هؤلاء الشيعة ما نرى فيهم هذا اللغط والعبث الذي نراه من معتقداتهم الفاصلة التي جاءت في كتبهم الموثقة، ومن معتقداتهم الفاسدة ألقيتها أمام الأحبة الكرام لعل الناس يعتبرون ولعل أهل مصر يستيقظون. تخيل لو جاء واحد منهم الآن وبدأ ينشر العقيدة أن أهل السنة هذه قتل السني فيه جنة، بالله عليك ده الواحد يتقرب إلى الله بكل الحيل ليقتل السنية، ليقتل الأطفال، ليقتل النساء. ده نعمل مطعم مخصوص لهذا الكلام، أو أعمل أي حاجة بأي طريقة، وسهل جدا إن الناس تموت بعضها. فإذا كان دينا يبقى المسألة سهلة ويسيرة. لا تحدثوا هذا الأمر في أهل مصر يا عباد الله، ولا تفتحوا بابا لمثل هؤلاء، ولنتقي الله سبحانه وتعالى. ورسائل الآن لابد من إرسالها إلى المجاهدين في سوريا، إلى المجاهدين في سوريا، رسائل لابد من إرسالها إلى المجاهدين في سوريا. في مدينة داريا الآن هي محاصرة، وهناك جاءني خبر أن شهداء في بلدة، أو إن شاء الله هم من الشهداء، 500 واحد ماتوا، وفي بلدة اسمها جديدة عرض لا أستطيع قراءة الاسم، لكنهم ماتوا وأسأل الله يجعلهم من الشهداء. والكلام ده من خبر موثق إنهم أحرقوا، أحرقوا من شيعة إيران والعراق والشيعة الذين هم في سوريا. قلت لكم اقتلوا سني تدخل الجنة، ذبحوهم وحرقوهم. أسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في سوريا وأن يفك كربهم وأن ينصر المجاهدين وأن يمدهم بمدد من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الرسالة الثانية أرسلها أيها الأحبة الكرام لمصر الحبيبة، أقول لها يا مصر، أقول لها يا مصر إن الحر لا تأكل بثديه، وإن مصر لا تأكل بعرض رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والرسالة التي تليها لرئيس جمهوريتنا المحترم الدكتور محمد مرسي، وأقول محترم تدينا إلى الله، لأنه يجب علينا أن ننصح ولا نصرف الناس عنه، هذا دين، هذا دين أن نسير خلف رئيس جمهوريتنا وندعو له. ولكن رسالتي إليك يا دكتور، أذكر ما قلته لي شخصيا ووجهي في وجهك وأجلس بجوارك ويدي في يدك لما سألتك عن الشيعة، قلت أخطر على المسلمين من اليهود، قلت أخطر على المسلمين من اليهود. وأذكرك يا دكتور بما كنا نقوله على حسن مبارك زمان، وما كان يكتبه إخواننا وأحباؤنا وأنت منهم، وهذا الكلام أقوله ليس تجرؤا عليك ولا إني بتكلم ببهتان، بل إن هذا الكلام أنت تعتقده وتقر به قبل ذلك، ولا أدري هل هذا نفس المعتقد أم لا، لكنني أحسن الظن فيك. لقد قلت وسمعت هذا الكلام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأنا والله لا أرضى لك أي مرتبة من هذا، لأنني أحسن الظن فيك، لكن أذكرك بما كنا نقوله أيام حسن مبارك. أحباب النبي محمد، رسالتي الأخيرة إلى الأستاذ باسم يوسف، أقول لكل مشاهدينا، لقد جددت علي مشاهدين جدد، وجدت كثير منهم يقول هذا وجه جديد لماذا لا نسمعه، ومن الناس من قال لابد أن نسمع الحلقة كاملة، لقد فتحت لنا بابا طيبا. لكنني أقول أنا لا أفتي بقتل أحد أبدا، أنا لا أفتي بقتل أحد أبدا، ولكن أقول وأوضح، قلت ليس الآن أن تفعل أنت هذا، وليس الآن أن يطلب مني الأحبة هذا، وقلت أنا لا أعلم الغيب، لأنه لا يفتى بقتل أحد إلا المرتد أو الزاني الثيب أو الذي قتل يقتل قصاصا وغيرها من هذه الأشياء، لكن مش كل واحد يقتل، لأن ولي الأمر هو الذي له الحق في ذلك. أهدى الله إخواننا في كل مكان، ربنا يهدينا وإياك باسم. وأنا بحبكم جميعا في الله، أقول كلماتي الأخيرة التي أحب أن أختم بها، ولعل البعض أول ما قلت باسم الكل الآن لي عادي جدا، أنا برد عشان أوضح للناس، فالمسألة بسيطة، وإسلامنا إسلام صريح وواضح، وليس فيه هذا الذي يراه البعض من إحداث هرج في الأمة، فنحن لا نرضى أن يقوم حتى الذي قتل والده أن يثأر لوالده. ليه يا شيخ؟ ده من قتل يقتل، لكنه دين، لابد لك أن تتوجه إلى الحاكم، إنه لا يقيم شرع الله يا شيخ، حكمه عند ربه وحسابه عليه، فالمسألة ليست بالهرج الذي يظنه البعض. لا تكل من أين أبدأ، لا تكل من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تكل أين طريقي، شرع الله الهدايا، لا تكل أين نعيمي، جنة الله كفايا، لا تكل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. بحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لوجه الله بننفحكم كفاية نور، كفاية نور.